بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة ختامية من برنامجكم اليومي المباشر فقه عاشوراء. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على بطلين، على شخصيتين عظيمتين من شخصيات ثورة كربلاء، لبيان مقاماتهما المعرفية والعرفانية وأدوارهما الرسالية، وهما مولانا أبي الفضل العباس حامل اللواء ذي البصيرة النافذة والإيمان الصلب، وعلي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، وأول شهيد من نسل خير سليل. كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
لم تكن واقعة الطف قضية مأساوية عابرة حدثت في مرحلة معينة من التاريخ فحسب، بل هي واقعة تنبض بالحياة وصورة متكاملة لتجسيد الصراع بين الحق والباطل. وثورة الحسين عليه السلام لم تكن مرحلة تاريخية، ولكنها عبرت عن حالة أمة وصلت إلى وضع مأساوي، واليوم تعود هذه الحالة من جديد. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم، وتحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. إذا قمنا بنظرة إلى كربلاء لنعين معاني منها، نجد آيات البطولة، آيات الفداء، آيات الوفاء، الإيثار، آيات التوحيد، آيات القرآن، هي سلة كاملة من القيم والمعاني الإنسانية السامية. ولكن إذا نظرنا إلى الشخصيات، ربما القليل من يعرف عن مولانا أبي الفضل العباس ومولانا علي الأكبر، ونحن نفرد هذه الحلقة الختامية لبيان شخصيتيهما العظيمة وأيضا مقاماتهما المعرفية والعرفانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمو المعاني والقيم الإنسانية في كربلاء هي من سمو الذات، من سمو الذات الحسينية والذات الزينبية والذات العباسية وذات علي الأكبر وكل هذه الشخصيات العظيمة. وثورة كربلاء أيضا لا يمكن أن تقاس بأي ثورة من الثورات الإنسانية من جهات عديدة. واحدة منها القيادات التي كانت في هذه على رأس هذه الثورة، لأننا نحن أمام شخصيات إلهية، شخصيات سماوية، وهذه الشخصيات صحيح أن أن قائدها هو الإمام الحسين، وأن إمامه هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهو معروف عند أهل الأرض بأنه هو إمام، هو سبط النبي، هو حفيد النبي، هو سيد شهداء أهل الجنة. ولكن أنا أعتقد بأنه إلى الآن نحن ما زلنا بعيدين جدا عن المعرفة الحقيقية الحسينية، أو المعرفة الحقيقة الحسينية، لأن الحقيقة الحسينية هي حقيقة عميقة، وهي فيها الكثير من الأسرار. ولا بد دائما عندما نحن نتكلم عن الحقيقة الحسينية، لابد أولا أن نعترف بأننا عاجزون أن نعرف من هو الحسين، ما هي الحقيقة الحسينية، الحقيقة المحمدية، الحقيقة العلوية، الحقيقة الفاطمية. نحن لا يمكن لنا أن نقترب معرفة من هذه الحقائق، ولكن يمكن لنا أن ننال ومضة من ومضات هذه الحقيقة، شعاع نور من أنوار هذه الحقيقة. ولكن هذا طبعا إذا سلكنا الطريق الصحيح في معرفة هذه الحقائق. وأما أن نكتفي بهذه المعرفة السطحية القشرية الظاهرية، فهذا في الواقع يعني أننا خسرنا خسرانا مبينا. الذي لا يعرف هذه الحقائق، ولو يعرف ومضة من ومضات، لو عرف ومضة فإنه عرف الكثير ونال حظا عظيما. وبالتالي لابد لنا نحن أن نتعرف على تلك الحقائق، هي ليست مجرد شخصيات، هي حقائق. وهكذا أيضا لو أيضا نحن تكلمنا عن الحقائق الأخرى في كربلاء، عن الحقيقة الزينبية، الحقيقة العباسية، هذه حقائق، هذه عالم، هذه عوالم، فنحن لابد لنا أن نتعرف عليها، ولا نكتفي بهذه المعرفة السطحية أو المعلومات السطحية التي نسمعها من هنا وهناك. أنا دائما أدعو في كل مناسبة، أدعو دائما إلى أن نتعرف على أشرف العلوم وأرقى العلوم وأسمى العلوم وأسمى المعارف. هو أسمى المعارف هو معرفة الله وأوليائه، هذه أسمى المعارف، هذه أشرف العلوم، أن تعرف الله وأن تعرف أولياء الله، أن تعرف أحباء الله، هذه من أشرف العلوم، خصوصا نتعرف على من هم أشد حبا لله، هم أشد رقيا في الكمالات المعنوية والقرب الإلهي، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المعرفة لها بركات عظيمة جدا، لها بركات معرفية ولها أيضا بركات معنوية. ومن هنا العرفاء يعني يؤكدون على أهمية معرفة الأولياء ومعرفة مقامات الأولياء. على كل حال،
نعم،
كما أنا أيضا أشرت في حلقات سابقة أن الله عز وجل أول من علم آدم، ماذا علم آدم؟ علم آدم الأسماء. من هي الأسماء؟ الأسماء هي محمد وآل محمد، علمها لآدم. لو كان هناك علم أشرف من هذا العلم لعلمه لآدم، طبعا بعد العلم بالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. وهكذا أيضا علينا أيضا أن نتعرف على الشخصيات التي هي ليست في هذه الدرجة محمد وآل محمد، ولكن تليها درجة، وهم أنا من أسميهم الذين اصطفاهم الله عز وجل، الذين انتخبهم اختارهم الله عز وجل. نعم، هناك أيضا فئة من الذين اصطفاهم الله عز وجل، هم ليسوا بأنبياء وليسوا بأئمة، ولكن هم من الذين أيضا انتخبهم، هم من الصفوة، اصطفاهم الله عز وجل. الله عز وجل اصطفى أنبياء واصطفى أئمة، ولكن أيضا هناك شخصيات اصطفاها الله عز وجل، هذه الشخصيات أيضا اصطفاها من أجل أن تؤدي دورا رساليا مهما.
نعم،
وهذه الشخصيات هي في الواقع هي مدار حديثنا اليوم، لأنه من الشخصيات التي اصطفاها الله عز وجل وانتخبها اصطفاء إلهي.
نعم.
وليست القضية
انتخاب شعبي،
صناعة بشرية. نعم، ليست صناعة بشرية، انتخاب إلهي. كما الله عز وجل انتخب اصطفى الأنبياء، اصطفى الأئمة، جعل الأنبياء، جعل الأئمة، في جعل إلهي، كذلك الله عز وجل اصطفى شخصيات، اصطفى حقائق، منهم من الرجال ومنهم من النساء. مثلا نحن في القرآن الكريم الله عز وجل أخبرنا أنه اصطفى امرأة من آل عمران.
نعم.
مريم بنت
عمران. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، القرآن يخلد هذه الظاهرة.
نعم
نعم
نعم، على نساء العالمين. هي ظاهرة الاصطفاء في القرآن ظاهرة مهمة جدا، وأنا دائما يعني أذكر بأنه علينا نحن يعني على الحوزات، على العلماء، على المفكرين، دراسة هذه الظاهرة، الظاهرة القرآنية التي تسمى بقانون، أنا أسميها قانون الاصطفاء. نعم. قانون كامل، ظاهرة كاملة، فيها لها معالمها ولها علاماتها ولها درجاتها ولها أيضا شخصياتها. في القرآن هناك ظاهرة تسمى بظاهرة الاصطفاء، وهذا مدخل معرفي مهم جدا لأن نتعرف من هو العباس، من هو علي الأكبر، من هو هاشم السيد هاشم، من هو السيد عبد المطلب، السيد أبو طالب، من هي السيدة فاطمة المعصومة، من هي السيدة زينب، من هي السيدة نفيسة، هذه الشخص من رجالا ونساء. هي ظاهرة مهمة جدا في القرآن الكريم، ولا يمكن أن نفهم معرفيا هذه الشخصيات إلا إذا عرفنا معنى الاصطفاء القرآني. في القرآن الكريم يقول لنا بأن هناك ظاهرة وهي ظاهرة الاصطفاء. اصطفاء يعني اصطفى الله، يعني جعل، يعني انتخب، يعني اشتبى، عبارات مختلفة.
نعم.
فالله عز وجل يقول بأن يقول سبحانه وتعالى جل من قال من قائل يقول أنه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
نعم.
جيد، يعني هناك اصطفاء لشخصيات آدم ونوح، وهناك هناك اصطفاء، جعل، انتخاب لسلسلة، سلسلة الذهبية الإبراهيمية آل إبراهيم، والسلسلة الذهبية الإبراهيمية التي هي العمرانية. فعندنا سلسلتان، سلسلة الإبراهيمية الذهبية الإبراهيمية لآل إبراهيم.
نعم.
وعندنا أيضا سلسلة أيضا هي إبراهيمية من نسب من نسب إبراهيم، ولكن العمرانية، واضح في القرآن آل إبراهيم وآل عمران. آل عمران هم أيضا من ذرية إبراهيم.
نعم.
ولكن ليسوا من الذرية التي أسكنها في مكة المكرمة. هذه الذرية العمرانية هي التي كانت في فلسطين، إما جاءت من العراق وسكنت في فلسطين. الله عز وجل أسكن ذرية من إبراهيم، ذرية من إبراهيم أسكنها في مكة المكرمة، هي من إسماعيل.
نعم.
إسماعيل الذبيح، هذه هي التي القرآن الكريم عبر عنها آل إبراهيم. الذرية التي سكنت في فلسطين ثم في مصر هذه هي ذرية إبراهيم، ولكن آل عمران.
نعم.
طيب، هذا تاريخيا واضح، قرآنيا أيضا واضح، آل إبراهيم وآل عمران.
ودعا نبي الله إبراهيم يعني لهذه الذرية في مكة أنه أن يجعل. نعم. أفئدة من الناس تهوي إليهم.
نعم. أفئدة من الناس تهوي إليهم.
نعم. وليس إلى الكعبة المشرفة يعني.
نعم، تهوي إليهم، إلى هذه الذرية التي سأبين الآن. ولكن قبل أن أذهب إلى ذرية آل إبراهيم أريد أن أعود إلى ذرية آل عمران. آل عمران أيضا هناك من الله عز وجل جعل منها أئمة، جعل منها أنبياء، وأيضا جعل واصطفى منها هم من ليسوا لا أنبياء ولا أئمة. ومثال القرآن الكريم يقدم لنا مثالا واضحا، هو امرأة مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فمريم ليست نبي، ولكن مريم من اللواتي اصطفاهن الله عز وجل، من قانون الاصطفاء، هي نموذج من الاصطفاء الإلهي. وهذا دليل على أنه الاصطفاء الإلهي ليس مقتصرا على الرجال فقط، وليس مقتصرا على الأنبياء والأئمة. عندنا نموذج قرآني هو ليس لي نبي ولا إمام، وهو من الذين اصطفاهم الله عز وجل، وأيضا ليس من الرجال.
يعني كانك تريد أن تبين سمعت شيخ للمشاهد الكريم أنه لا يشتبهن الأمر عليك، أن المسألة تلازم العصمة بالمعنى الأيديولوجي العقائدي عندنا. هناك من اصطفاهم الله وليسوا بمعصومين بهذا المعنى الأيديولوجي العقائدي،
المعنى الضيق، هذه العصمة التي الآن هي في كتبنا نحن في كتب العقيدة، العقيدة الشيعية، ليس العصمة بهذه درجة المعصومين لا، ولكنهم من الذين عصمهم الله عز وجل. مريم كانت معصومة، ولكن هذه العصمة طبعا ليست كعصمة مثلا السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام. السيدة الزهراء عصمتها عصمة الإمامة على كل حال. وهذا الذي أيضا هذا الاصطفاء كما كان جاريا وساريا في آل عمران في ذرية إبراهيم العمرانية، كذلك أيضا هو جاري وساري في ذرية إبراهيم الإسماعيلية. القرآن عبر عنهم آل إبراهيم، هذا التعبير، هذا آل إبراهيم يعني من إسماعيل. حتى في الآية الكريمة أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. من هم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم ليسوا منهم آل عمران، آل إبراهيم هم الذين من ذرية إسماعيل. جيد، من هذه الذرية أيضا قانون الاصطفاء أيضا يشمل الأئمة وهم محمد وآل محمد، لأن الآية الكريمة واضحة، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم إمام بجعل من الله. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني من ذريتك أيضا هناك أئمة. من هم هؤلاء الأئمة؟ محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا قانون الاصطفاء أيضا جاري وساري في ذرية إبراهيم الإسماعيلية، فكان منهم الأنبياء ومنهم إسماعيل ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم أيضا الأئمة اصطفاء على درجة إمام، ومنهم محمد ومنهم آل محمد، علي وفاطمة والحسن والحسين، لأن فاطمة أيضا هي من الاصطفاء الإبراهيمي بمنزلة إمام كما الحسن وكما الحسين وكما علي. بل هي أفضل في درجة الإمامة من الحسن والحسين.
وأمنا فاطمة حجة علينا كما يقول الإمام.
علينا طبعا طبعا، هي على كل حال أيضا اصطفاها الله عز وجل بمنزلة إمام. فإذا هناك اصطفاء من ذرية إسماعيل أنبياء، منهم من أيضا من ذرية إسماعيل منهم أئمة محمد وآل محمد، وآخر هؤلاء الأئمة هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى أو ابن مريم فيكم وإمامكم، إمامكم إمام هنا بالمعنى القرآني، هذا هو الإمام الثاني عشر الذين بشر بهم النبي، أولهم علي وآخرهم المهدي. هذا في صحيح البخاري. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم. بعض المساكين فسروا أنه إمام يعني يصلي، عيسى يصلي خلف الإمام المهدي. قطعا يصلي خلف الإمام المهدي، ولكن هنا الإمامة بالمعنى القرآني يا جماعة، يا شيعة ويا سنة، هنا الإمام بالمعنى القرآني، الإمامة لها معنى قرآني. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنين. وقال ومن ذريتي، معنى قرآني، إني جاعلك للناس إماما. فعيسى له إمام عندما يظهر. من هو إمامه بالمعنى القرآني؟ هو المهدي ابن فاطمة. وإمامكم منكم، صحيح البخاري، وإمامكم منكم. فإذا الله عز وجل انتخب أئمة، الأئمة الاثنى عشر، وفوق الأئمة الاثنى عشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق الأئمة الاثنى عشر من علي إلى المهدي فاطمة روح التي بين جنبي، وأيضا من الذرية الإبراهيمية الإسماعيلية اصطفى من ليسوا أنبياء ولا أئمة ولكن هم أصفياء، أصفياء الله، هم أولياء الله، هم صفة من الأصفياء، انتخبهم الله، جعلهم، جعل إلهي.
نعم.
وفيهم رجال وفيهم نساء. من العمرانية ربما انتخب امرأة فقط وهي بنت عمران،
وخلد أمها أيضا، وخلد أمها في القرآن وذكر أقوالها. نعم
نعم. ولكن من الذرية الإبراهيمية الإسماعيلية انتخب رجالا ونساء ليسوا بأنبياء ولا أمة، ولكن هم بمنزلة الأنبياء، بمنزلة الأنبياء. ومن الرجال الكثير، ومن الرجال السيد هاشم عليه السلام، قبره في غزة، ومعلم كبير قبره، هو 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 شرف غزة.
نعم.
الآن غزة إذا فيها شرف، إذا فيها بركة، هي قبر السيد هاشم عليه السلام، الذي أنا أعتقد بأنه قتله اليهود بالسم في غزة، ومات في غزة، ومات وهو في العشرانيات، وكان يغطي، ينقب وجهه لأنه كان فيه نور، كان فيه نور. على كل حال، السيد هاشم، السيد عبد المطلب، السيد أبو طالب عليه السلام، ومن هؤلاء الرجال أيضا العباس عليه السلام، علي الأكبر، هؤلاء من مصاديق قانون الاصطفاء، ظاهرة الاصطفاء القرآنية. طبعا الاصطفاء له علامات، أنا لا أتكلم هكذا، يعني لا أتكلم بناء على علامات، أنا درست شخصية كل هذه الشخصيات، درست السيد هاشم، السيد أبو طالب، السيد عبد المطلب، علي الأكبر عليه السلام، كذلك العباس عليه السلام، وجدت أن فيهم علامات الاصطفاء التي ذكرها القرآن الكريم،
وشهادات صدرت من النبي والأئمة، أيضا شهادات المعصومين بحقهم،
والعلامات في سيرتهم ومن كلام المعصومين جزاكم الله ألف خير تؤكد هذه الحقيقة. يعني مثلا عندما الحسين يقول عن علي الأكبر: لقد خرج إليكم يا جيش يزيد، خرج إليكم أشبه الناس خلقا. من خلقا؟
خلقا وخلقا، يعني بدكن الشكل فهو، وبدكن الخلق فهو، بدكن المنطق فهو،
فهو لاحظوا أشبه الناس، أشبه الناس خلقا وخلقة وخلقا ومنطقا هديا. يعني تصور بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واقعا أنا كل ما أتأمل في هذه الكلمة، حسين موجود عليه السلام طبعا، الحسين
وهو يقدم هذه الشهادة للعالمين، يقدمها،
ولكن
أنه تعرفه على علي الأكبر، هذه هي صفاته.
هذا الذي خرج إليكم هو من محمد خلقا وخلقة ومنطقا وهديا. يعني ماذا يعني هذا التوصيف من معصوم من الحسين عليه السلام؟
لا تنقصه فقط إلا النبوة والوحي في الحقيقة،
وهو نبي وإن لم يسمى نبي. هذا معناته.
لا.
يعني هل ينقل عن ابن عربي، ينقل على كل حال أنا، بأنه قال هذه العبارة تدل على العصمة، لأنه إذا أشبه الناس خلقا وإنك لعلى خلق عظيم، وهديا ومنطقا. هلا المعالم لا نريد نتكلم عنها، الجمال المحمدي الظاهري، طيب خلقا وخلقا ومنطقا هديا. المنطق المحمدي هو ماذا؟ هو منطق الحكمة،
منطق الوحي.
نعم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني منطق علي الأكبر كان القرآن، كان الكتاب، يعني كان الحكمة. افهموها يا شيعة، طبعا هؤلاء الذين يصعدون على المنبر لا يذكرون من علي الأكبر إلا هذا المقطع التاريخي، لا تعرفوا على هذه الحقيقة العلوية، حقيقة علي الأكبر، غوصوا بهذه المعاني، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. يعني علي الأكبر كان قرآن، يعني منطقه القرآن، يعني كان منطقه الحكمة، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي كان عالما بالكتاب والحكمة.
نعم. ثم أورثنا الكتاب
كعلي عليه السلام ثم أورثنا الكتاب علي الذي أورثه الله عز وجل الكتاب وأورث الذين اصطفاهم على كل حال وهنا لا بأس أن نقف عندها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من هم الذين اصطفينا من عبادنا القرآن واضح يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم آل إبراهيم هؤلاء بعد النبي هم الذين أورثهم الله عز وجل الكتاب والحكمة فمنطق علي الأكبر منطق أيضا منطق الكتاب والحكمة منطق علي الكتاب والحكمة منطق فاطمة وهكذا أئمة أهل البيت وكذلك الذين اصطفاهم الله عز وجل ليسوا من أئمة ليسوا آل محمد بالمعنى الخاص ولكن هم من آل إبراهيم من ذرية إبراهيم من آل إبراهيم علي الأكبر من آل إبراهيم العباس من علي من آل إبراهيم الذين اصطفاهم الله عز وجل وكان عندهم العباس عندما يتكلم أنتوا لاحظوا أشعاره طبعا نحن العباس لم يصل إلينا الكثير منه ولكن السيدة زينب تقول أنا عندما سمعت العباس يخطب في ليلة العاشر تأملوا بهذه العبارة طبعا للأسف هذه العبارة لم يذكرها لا يذكرها قالت أنني سمعت من العباس خطبة لا تشبه إلا خطبة الحسين عليه السلام شو هذا يعني منطق العباس ما هو منطق العباس القرآن منطق العباس الذين أورثناهم الكتاب والحكمة تقول أصلا لم أسمع خطب من هذه كهذه الخطبة إلا من الحسين
نعم
عجيب هذه لها معنى كبير
هذه شهادات للتحليل يعني للتحليل وللتعمق
طبعا العباس عليه السلام طبعا غير صفات العرفانية التي سأتكلم عنها صلب الإيمان وأن له منزلة يوم القيامة يقبط عليه الشهداء يوم القيامة إلى أي درجة وصل العباس في الشهادة ولكن معرفيا علي الأكبر والعباس هم على كل حال هم من الذين اصطفاهم الله عز وجل هم مصادق لآل إبراهيم نعم هؤلاء من الذين اصطفاهم الله عز وجل من أجل أن يكون لهم دور رسالي الله عز وجل لا يصطفي من أجل مجرد الاصطفاء الله عز وجل حكيم لحكمة لماذا حتى يكون لهم دور لماذا اصطفى مريم لأنها ستلعب دورين اصطفاك واصطفاك لماذا اصطفى السيدة الزهراء وطهرها تطهيرا إن الله اصطفاك يا فاطمة ولكن اصطفاها وطهرها تطهيرا مريم طهرها هنا طهرها تطهيرا على كل حال لا أريد أن أقيس دائما يعني لا أحب أن أقيس مريم بفاطمة في فرق كبير جدا ولكن اصطفاها لأن تقوم بدور رسالي لماذا اصطفى العباس عليه السلام لماذا اصطفى علي الأكبر عليه السلام لماذا اصطفى فاطمة المعصومة عليه السلام لماذا اصطفى زينب عليه السلام في دور لماذا اصطفى نفيسة سيدة نفيسة في مصر لماذا اصطفاهن لماذا اصطفى آمنة بنت وهب فاطمة بنت أسد لماذا من أجل لماذا اصطفى الإمام زيد الشهيد أيضا الإمام الرضا يقول يصرح بأن الله اصطفاه كان عالما عارفا نعم زيد الشهيد الإمام زيد الشهيد الاصطفاء لأجل غرض ما هو هذا الغرض الهدف من أجل أن يقوم بدور رسالي مثلا الإمام زيد الشهيد الثورة الحسينية الثانية لماذا اصطفى السيدة المعصومة فاطمة التي نحن نعيش تحت لا. ظلالها
أخت الإمام الرضا سلام الله عليه
حتى تكون عونا ونصيرا وتكون اليد اليمنى لأخيها الرضا عليه السلام الذي وكلاهما من أم أمز على فكرة من أجل أن يقوما بدور رسالي هذا الدور طبعا لا مجال أتكلم عنه ولكن إن شاء الله في العشرة الأخيرة من سفر لي أيضا إن شاء الله برنامج 10 حلقات سأتكلم عن الدور الرضوي الدور الذي قام به من أجل أن تكون عونا كما كانت خديجة لمحمد وكما كانت فاطمة لمحمد وعلي كانت فاطمة المعصومة لأخيها الرضا عليه السلام وقام بدور رسالة عظيم جدا أنقذ الإسلام معرفيا فإذا العباس له دور، أين دور العباس في كربلاء؟ نعم، هذا الدور الذي قام به العباس في كربلاء هو ساعات، ولكن هذا له قيمة معرفية وقيمة معنوية تعادل سنين من حياة الكثير من الأنبياء. علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا وخلقة ومنطقا برسول الله، نعم أيضا قام بدور في كربلاء ساعات. هو طبعا هو أول من استشهد
هو
في
أول
كربلاء من
بحسب الزيارة أول قتيل من خير سليل، هذه شهادات الأئمة.
نعم طبعا هو من خير سليل. لماذا الروايات تشير إلى ذرية إبراهيم وإلى الخليل إبراهيم وإلى لماذا تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة المعرفية التي للأسف لا يعرفها لا الشيعة ولا السنة، أنهم هؤلاء من آل إبراهيم، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل. هذا التأكيد على هذه الذرية في زيارة علي الأكبر، تأكيد على أنه هذه ذرية إبراهيم، هؤلاء من آل إبراهيم. على كل حال طبعا علي الأكبر جمع بين الفاطمية والعلوية، العباس عليه السلام هو من ذرية الإمام علي عليه السلام، ولكن العباس له مقام له منزلة في الجنة يغبطها عليه أو بها كما في الرواية، يغبطه بها بسببها يعني كل الشهداء،
يعني مش الناس يعني أو أهل الجنة، هناك رتبة رفيعة اسمها رتبة الشهادة، هؤلاء الشهداء ينظرون بغبطة إلى هذا الشهيد بالخصوص.
لهذا السبب في الزيارة، في زيارة العباس، وإذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة العباسية يا خطباء يا الذين يتكلمون عن العباس، لا يعرفون عن العباس إلا أنه يعني كان له موقف وفاء، كان له يعني جاء بالماء، لا، عرفوا الناس على العباس، على الإمام العباس. نعم هلا يقول عني من المعدان، يقول نعم الإمام العباس،
حشاكم نعم
الإمام العباس الذي كان عالما عارفا حافظا للقرآن، كان منطقه منطق القرآن. العباس عليه السلام في نصف بيت، نصف بيت يشير إلى ثلاث آيات قرآنية عندما يخاطب الحسين عن إمام، حتى تعرفوا من هو العباس عليه السلام. كان القرآن، كان هديه القرآن، منطقه القرآن، كان عالما بالقرآن. العباس يقول وعن إمام صادق اليقين. الإمام من هو الإمام؟ الحسين عليه السلام. العباس كان ينظر للحسين بأنه إمام، إمام بالمعنى القرآني. عن إمام صادق اليقين، ما أن إمام صادق، كونوا مع الصادقين، يشير إلى هذه الآية. إمام وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكذلك كلمة صادق، صادق كونوا مع الصادقين. ثلاثة، اليقيني صادق اليقيني، لأن الإمام بحسب التوصيف القرآني من صفاته الصدق، صدق، ومن صفاته كما ذكرت وكما أشرت يعني الآية كونوا مع الصادقين، ومن صفات الإمام أنه عنده اليقين،
حق اليقين.
الإمام عنده أصلا حق اليقين. وجعلنا منهم أئمة، أئمة بالمعنى القرآني، ليس كما الآن عند الشيعة الإمام هو الذي أولى بالحكم والإمام هو الذي لابد أن يعني نعم هو أولى بالحكم، ولكن تعريف الإمام هو ليس الرئاسة الدينية والدنيوية، هي قضية ليست رئاسة. الإمام هو بالمعنى القرآني، طبعا مع احترامنا لعلماء الشيعة الذين عرفوا على كل حال إمام بهذا المعنى. وعن إمام صادق اليقيني، اليقين لأن الإمام هو كما في وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني ابتلاء، كما صبر إبراهيم جعلناه إماما، كما صبر محمد على المصائب التي أراه الله عز وجل، أراه مصيبة كربلاء وصبر، وكما صبر علي وصبرت فاطمة على المصائب التي حصلت في كربلاء، وهم رأوها بالكشف والشهود. طبعا ليست قضية منام كما الآن يعني يتصور بعض. وكما صبر أيضا، وكما صبر الحسن وكما صبر الحسين في كربلاء وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شوف العباس في نصف بيت نصف يشير إلى ثلاث آيات قرآنية تدل على أن العباس كان عالما بالقرآن، وتدل على النظرة المعرفية للعباس للحسين عليه السلام. على كل حال، ماذا أحدثكم عن العباس معرفيا، عن علي الأكبر معرفيا، الذي كان غارقا في ذات الله. علي الأكبر الذي كان في كربلاء عندما كان يبحث عن لقاء الله، عندما قال له الإمام الحسين خفق خفقة. هل يقولون نام؟ لا، ليس نام، هذا تفسير سطحي. خفق خفقة، هو طبعا على كل حال ما يعني الناس ما تفهم انه والله خفق خفقة وقال إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، قالها استرجع. قال له علي الأكبر، طبعا علي الأكبر يعرف، ولكن هذه رسالة لي ولك حتى نتعرف من هو علي الأكبر، نعرف حقيقة علي الأكبر وحقيقة الحسين، بأن الحسين كان يعلم بالغيب وكان يعلم ماذا سيحصل. هم من الذين ارتضى الله عز وجل فأعلمهم بالغيب. فقال له علي الأكبر: لما تسترجع يا أبا؟ قال له: بأن القوم تسير. قال له مر فارس. هذا التعبير كله رمزية. فارس هذا على كل حال هذا روح القدس، تعبير رمزية. هذه مر فارس وقال: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. فقال علي الأكبر، ألسنا على حق؟ قال: بلى. قال: بلى. قال الإمام الحسين: نعم، نحن على حق. قال: شوف هالعبارة العرفانية العظيمة جدا، هذه تدل على مقام عرفاني عظيم جدا لعلي الأكبر. قال: نعم نحن على حق. قال: بعد لا يهم،
إذن لا نبالي، يعني الموت
لا نبالي، وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت.
وبتعبير آخر نموت محقين، يعني شوف قصة الحق والموت في سبيل الحق، نموت محقين.
نعم، هذا يعني وصل إلى مقام الرضا، مقام التسليم، وصل إلى مقام بأنه إنه يريد لقاء الله عز وجل. هذا هو فعلي الأكبر كان في كربلاء كان يعشق الشهادة التي هي الطريق إلى لقاء الله عز وجل. هذا هو علي الأكبر. علي الأكبر في كربلاء ما كان عم يبحث عن كأس، يعني أن النبي مثلا أعطاه كأسا من ماء، يعني
هذه مسألة رمزية، مسألة العلاقة، بأنه أشبه العلاقة الحميمة قبل الوصول إلى الشهادة. كان هناك علاقة حميمة مع النبي الأكرم الذي هو من سلالته ومن ذريته.
هذا العاشق يريد لقاء المحبوب. من محبوب علي الأكبر؟ الرسول صلى الله عليه وآله، الله عز وجل. فهذا الكأس، هذا روى غليل العطش المعنوي لعلي الأكبر، العطش العرفاني، هذا العطش بالمعنى العرفاني، يعني أنه هو متعطش للقاء المحبوب. هذه عرفانيات علي الأكبر. والعباس، وأما العباس صلب الإيمان، نافذ البصيرة، بصيرة، هذه البصيرة العباسية. على كل حال، الوقت ربما لا يسمح، ولكن نحن إخواني، السيدة زينب، علي الأكبر، العباس، السيدة فاطمة المعصومة، السيدة زينب أيضا، وما أدراك ما السيدة زينب، هذه الشخصيات هي مصادق لقانون الاصطفاء الإلهي. وهذه الشخصيات اصطفاها الله عز وجل واشتباها من أجل أن تقوم بدور رسالي، وقدمت هذا الدور الرسالي على أحسن وجه. وهؤلاء الشخصيات لابد لنا نحن أن نتعرف على، طبعا لا يمكن أن نعرف الحقيقة الكاملة الزينبية،
لمحات ومضات،
ولكن يمكن نأخذ لمحات ومضات. لابد لنا، ولابد أن أقول للخطباء، للعلماء، لابد لكم أن تعرفوا الناس على هذه الشخصيات، لأن في معرفة هذه الشخصيات ومعرفة محمد وآل محمد، هذا هو العرفان. العرفان معرفة هؤلاء ستفتح على الناس، ستفتح أبوابا من المعرفة، وستفتح أبوابا من الرحمة ومن ومن الكمالات المعنوية، لا يمكن أن يحصل عليه الناس إلا إذا سلكوا هذا الطريق. كما ذكرت، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. متى حصل آدم على هذا المقام المعنوي الكبير، مقام الحب الإلهي؟ حصل عليه عندما تلقى آدم من ربه كلمات. ما هي الكلمات؟ راجعوا روايات أهل السنة والشيعة، يعني علي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فمعرفة هذه الشخصيات الإلهية له دور كبير جدا في التهذيب الأخلاقي، له أيضا دور في فتح أبواب المعرفة الإلهية. على كل حال، الحديث كثير جدا عن العباس عليه السلام، ولكن أنا أدعوكم أن تراجعوا للمعرفة العباس، باب مهم جدا، زيارة الإمام الصادق للعباس، كيف يخاطب العباس، اقرأوها. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، أشهد أنك كنت على بصيرة من أمرك، يخاطبه بألفاظ ومعاني هي في الواقع تدل على هذا المقام الرفيع، زيارة الإمام الصادق للعباس. هذه ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله في آخر 10 من شهر صفر أن نكون إن شاء الله مرة أخرى معكم إن شاء الله.
إن شاء الله،
ولكن سيكون الموعد على ما أعتقد سيكون بالتاسعة والنصف طهران، يعني بالثامنة مكية إن شاء الله.
إن شاء الله. كل الشكر كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير على هذه المطالعات المعمقة والقراءات الجديدة في رسالات ثورة كربلاء ويوم العاشر من المحرم التي قدمتموها على طيلة أكثر من 34 حلقة مباشرة مدة ساعة يوميا ابتداء من أول شهر محرم الحرام. كل الشكر لكم، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في أيام قبل 20 من صفر إن شاء الله لقراءات جديدة. كل الشكر أيضا لفريق العمل فردا فردا على الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل هذا البرنامج. كل الشكر لمن راسلنا وأرسل الأسئلة وأبدى مطالعاته ومداخلاته. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إن شاء الله نلقاكم في فرصة مقبلة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.